عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في أحاديث سابقة تطرقنا إلى مسألة تعد الأصل الأساس لأصول ديننا، ألا وهي مسألة وجود الله سبحانه وتعالى. ومن ثم تطرقنا إلى مسألة صفات الله، وبدأنا بالحديث عن صفة العدل باعتبارها من الصفات الأساسية. والحديث عن العدل الإلهي أخذنا إلى شيء من الإسهاب حول مسارات العدل وانعكاس هذه الصفة في حياتنا وواقعنا. ولذا بعد الانتهاء من الحديث عن عدل الله بما يتناسب مع مجلسنا هذا، لابد أن نذهب للحديث عن صفة أخرى من صفات الحق سبحانه وتعالى، ألا وهي التوحيد. فالله سبحانه وتعالى والإله واحد فرد صمد لا شريك له. البحث عن التوحيد بحث يكتسب أهمية استثنائية، ونحن لن ندخل في الكثير من الجدل الفلسفي والكلام حول موضوع التوحيد، وإنما نريد أن نقارب القضية بما يتناسب مع مجلس عام ومع دروس رمضانية. ومن هنا فإن حديثنا عن التوحيد سيتناول أو سيتم من خلال المحاور التالية. أولا، أهمية التوحيد كأصل من أصول الدين، وثانيا ما الذي يدفع ببعض الناس إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، وثالثا ما هو دليلنا على هذا الأصل، أصل التوحيد، ورابعا ما هي مجالات أو مستويات التوحيد. هذا البحث الرابع بحث مهم وسوف نليه أهمية، لأن التوحيد كالشجرة التي يكون لها العديد من الأغصان كما سنرى إن شاء الله في حديث لاحق. ونبدأ اليوم في بيان أهمية التوحيد، وثانيا في بيان الدوافع نحو الشرك. التوحيد كما لا يخفى عليكم يكتسب أهمية استثنائية، ولذا عد أصلا من أصول الدين. أنتم تلاحظون أن العلماء عندما يعددون أصول الدين فأول أصل يأتي هو أصل التوحيد، يعني ما بيقولوا، لا يقولون الأصل الأول هو وجود الله، وإنما يذهبون إلى صفة من صفات الله وهي التوحيد. التوحيد عندما تقول هذا موحد أو ليس موحدا، يعني هو يؤمن بالإله لكنه يعتقد بالوحدانية أو لا يعتقد بها. فنحن معنيون قبل إذن أن نتحدث عن التوحيد أن نتحدث عن وجود الله، وهذا ما فعلناه. لكن العلماء عندما يقولون أن الأصل الأول من أصول الدين هو التوحيد، لأن الحديث عن التوحيد يعني أن وجود الله مفروغ عنه، ولأن وجود الله أمر فطري. لذلك القرآن الكريم كما أشرت في أحاديث سابقة لم يتناول قضية وجود الله بهذه التفصيلات التي تناول بها قضية التوحيد، لأن مسألة وجود الله لم تشكل تحديا كبيرا أمام الأنبياء. يعني الإلحاد ما شكل ظاهرة في التاريخ البشري، ظاهرة بسيطة سميناها ظاهرة، بخلاف الشرك، فإن الشرك يعني كان ظاهرة بارزة وممتدة، يعني حتى أوضح هذا الأمر أهمية التوحيد ونعطي القضية حقها، يمكنني أن أشير إلى عدة نقاط أساسية تبين لنا أهمية التوحيد ومحوريته. أولا، التوحيد يعبر عن تقدير الخالق عز وجل. الشرك يمثل تشوها في فهم الخالق، بينما التوحيد هو تنزيه وتقدير للخالق. المشركون لم يقدروا الله حق قدره، وما قدروا الله حق قدره، فهم قد نظروا إلى الله نظرة مجتزأة. الشرك يعبر عن رؤية ناقصة لوجود الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الشرك يعني أن الله محدود. عندما تقول أن لله شريك يعني حددت قدرته، حددت مملكته، وبالتالي فهو ليس مجمعا لصفات الكمال والجمال والجلال. الشرك رؤية ناقصة عن الله سبحانه وتعالى، أما التوحيد فهو تنزيه وتقدير للحق سبحانه وتعالى. هذا أولا. ثانيا، التوحيد سوف ينعكس على رؤيتنا لهذا الكون والعالم. هذه نقطة مهمة، يعني مسألة التوحيد مش مسألة نظرية تجريدية ما إلى علاقة بحياتنا، تتصل برؤيتنا لهذا العالم. عندما تؤمن بأن الخالق لهذا العالم واحد، فهذا يعني أن هذا العالم، أن هذا الكون هو نسيج واحد مترابط، لأن الخالق الواحد يترك بصماته في خلقه. إذا كان في أكثر من خالق لهذا الكون، يمكن يكون عندنا نظامين وليس نظام واحد، لأنه كل خالق بيعمل نظام لإله. إذا كان هناك خالق واحد، فإذا نحن أمام نظام واحد، وهذا بينعكس على حركة البحث العلمي. يعني العلماء، علماء الفلك، علماء الطبيعيات بشكل عام، إذا انطلقوا من رؤية أن الخالق واحد فهذا سوف ينعكس على رؤيتهم وبحثهم واكتشافاتهم. نحن إن شاء الله تعالى فيما بعد سوف نشير إلى أن أحد الأدلة على وحدانية الله هي هذا الكون. يعني كما أن هذا الكون هذا النظام الكوني هذا النظام هذا التناسق هذا التناغم هذا النظام الكوني يدل على وجود الله؟ نعم. كما أن هذا النظام الكوني يدل على وجود المنظم فإن وحدة النظام الحاكم في هذا الكون تدل على وحدة المنظم والخالق. في نظام واحد، العلماء إلى الآن لم يكتشفوا وجود نظامين، بل اكتشفوا وجود نظام واحد وترابط حركة الكواكب على سبيل المثال تتصل بحياتنا وبالمد والجزر والنبات والحياة في هذه الأرض اتصالا وثيقا. يعني في نظام واحد متكامل، وحدة النظام تدل على وحدة المنظم، هذه إن شاء الله سوف نعود إليها. لذلك لما نحن منشوف هذا الكون واحد هذا يؤثر، إذن لما عندما نرى أن الله واحد هذا سينعكس على رؤيتنا لهذا الكون وعلى وحدة النظام الحاكم في هذا الكون. هذه النقطة الثانية التي تعكس لنا أهمية التوحيد. النقطة الثالثة أن الإيمان بوحدانية الخالق والرب سيشكل دافعا لسمو الإنسان وارتقائه، لأنه يرتبط بالإله الواحد. الشرك الاعتقاد بوجود شريك لله سبحانه وتعالى، ولا سيما عندما يكون الشريك منحطا، عندما يكون الشريك مصنوعا لنا أو مصنوعا لله سبحانه وتعالى، الشرك يمثل انحطاط الإنسان الذي يذهب إلى تبني الشرك هو إنسان يتسافل في الحقيقة، لا يسمو لا يرتقي. التوحيد هو دعوة إلى التجرد، هذا السمو هنا الرفعة، أن تتجرد من عبودية غير الله سبحانه وتعالى لترتفع إلى عبودية الواحد الأحد. هذا يمثل ارتقاء ويمثل سموا، أن تلتجئ إلى من بيده ملكوت السماوات والأرض، أن لا تلتجئ إلى الذين يمثلون في حياتهم، الذين تبرز في حياتهم الكثير من نقاط الضعف، وإنما تلتجئ إلى خالقهم وإلى ربهم سبحانه وتعالى. التوحيد إذن يمثل هذه الدعوة إلى التسامي وإلى الرقي. التوحيد يمثل دعوة إلى الاطمئنان ونبذ القلق. أيها الإنسان، أنت تلتجئ إلى الواحد الأحد وذي القدرة المطلقة، فعلى ماذا تخاف؟ لماذا تقلق؟ هكذا نفهم التوحيد. الإيمان بوجود إله خالق واحد مهيمن يمثل أيضا دعوة إلى المسؤولية والجدية في هذه الحياة، وأن يخرج الإنسان من العبث واللهو واللعب وتضييع الأوقات. ولذلك ترون أن القرآن الكريم تسامح في كل الذنوب إلا في مسألة الشرك. أعظم ذنب يمكن أن يقترفه الإنسان هو الشرك. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، إذا أشركت بالله هذا الشرك، هذا الذنب ما بيسامحك الله عليه. كل الذنوب الأخرى ممكن يعفو عنا. طبعا المقصود إذا مات على شركه، ما حدا يفهم غلط، يعني إذا واحد كان مشرك واستغفر ربه وعاد إلى التوحيد فهذا يغفر له. المقصود إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني في حال موته على الشرك، ويغفر ما دون ذلك. لاحظوا تعبير القرآن ما دون ذلك، يعني كل الذنوب الأخرى هي دون الشرك. الشرك لا يرقى إليه في عظمته وفي فداحته شيء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الشرك ضلال، انحراف، ظلم، تظلم ربك بمعنى أنك لا تقدره حق تقديره، تظلم نفسك بالشرك. ولهذا كان نداء لقمان وكانت وصية لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، كل الأمور تهون عند الشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ومن هنا نقرأ في آية أخرى تتحدث عن فداحة هذا الذنب: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير. الله، يعني كأنما خر من السماء فتخطفه الطير بعد أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ولذلك ترون أن القرآن الكريم يعتبر أن المشرك من خلال ما يحمله من فكر يمثل الشرك، أن المشرك هو إنسان يحمل القذارة في فكره. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نجس، هذا المشرك. طبعا هون في كلام بين الفقهاء والعلماء شو معنى نجس. كان في رأي فقهي يقول نجس يعني نجس، ولذلك إذا صافحته وكان على يدك أو على يده رطوبة فعليك أن تطهر يدك. هناك رأي فقهي آخر وهو الذي أصبح سائدا في أيامنا هذه، أن المقصود بنجس هو النجاسة المعنوية، مش نجاسة مادية بمعنى لازم تطهر إيدك، نجاسة معنوية، نجاسة المعتقد الباطل، نجاسة الفكر غير الصحيح. وهذا تعبير أحيانا عرفي به نحن نستخدمه. اسأل أحد الأشخاص عن شخص بيقول لك هذا نجس، نجس بمعنى أنه يملك خباثة داخلية، مش نجس بمعنى أنه على إيده نجاسة معينة. لا، عموما الآية إنما المشركون نجس تبين يعني بشكل أو بآخر يعني هذه الفظاعة التي يكون عليها الإنسان المشرك، حتى أن القرآن الكريم يقرنه بالزاني: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. هذه النقطة الأولى التي أحببت أن أتوقف عندها، أهمية التوحيد. التوحيد له مكانة عظيمة، هو أصل من أصول الدين، وفي الوقت عينه له انعكاس كبير على حياتنا وفكرنا ووجودنا. النقطة الثانية التي أريد اليوم أن أتطرق إليها هي الحديث عن دوافع الشر. أي ظاهرة اجتماعية مطلوب مننا، مش بس ندينا، لازم نبحث عن دوافعها، منطلقاتها. تذكروا لما تحدثنا عن الإلحاد سألنا أنه شو اللي بيخلي الإنسان يكون ملحد، وهذا أمر مهم جدا حتى في المعالجة، تسهل علينا المعالجة، ما فيك تعالج إلا ما تعرف الأسباب. الآن حتى في الأمراض العادية إذا بدك تعالج المرض، إذا مرض عم يجيك مرة تلو الأخرى قريب مثلا، بدك تعرف ليش، شو الأسباب التي تجعلك تبتلي بهذا المرض. معرفة الأسباب والدوافع مهمة لتخلص من هذا المرض ولعلاج هذا المرض. طيب ظاهرة الشرك، شو اللي بيخلي الإنسان يتنزل إلى عبادة غير الله؟ ما الذي يدفع الإنسان للشرك بالله سبحانه وتعالى؟ هناك جملة من المنطلقات والدوافع التي يمكن رصدها في هذا المجال. الدافع الأول هو فيما أرجح ألفة الإنسان بالمحسوس، اللي أعبد الله. الله سبحانه وتعالى بطبيعة الحال لا نراه ولا نلمسه، يعني بعيد عن حواسنا. الإنسان ينشد للمحسوس، للأمور المرئية المسموعة، ولذلك بيقول لك في الله، لكن خلينا نعمل هيك شيء يذكرنا بالله. وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني هم يعرفون أن هاي الأصنام ليست هي الله، لكن بيقول لك بدي هيك تذكار عن الله، فبيعمل الصنم، فبصير يعبد الصنم، مع علمه بأن الله هو شيء آخر وكائن آخر. لشو اللي خلاه يروح للصنم؟ ألفته بالمحسوس. إنسان عنده ألفة بالمحسوس. هلا شوفوا نحن علاقتنا بالأئمة عليهم السلام، علاقتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ممكن واحد يعيش العلاقة مجردة هيك، يعني بعيدا عن آثارهم، بعيدا عن مقامهم، مكان دفنهم. لكن أيه أكثر انشدادا؟ أن تزور النبي هيك بقلبك وأنت ببيتك، ولا تروح لبيته لقبره لمقامه؟ أيه أكثر تفاعلا عندك؟ ثاني يعني أن تذهب إلى المكان. الإنسان ابن الزمان والمكان، لا ينسلخ عن الزمان والمكان، فلذلك يأنس بالمحسوس. ليس كل أنس بالمحسوس هو شرك أبدا، ولذلك نحن من دعاة الزيارة، كما نحن في القرآن الكريم كما يعتقد كل المسلمون نعتقد بالحج، ونعتقد باستحباب تقبيل الحجر الأسود والكعبة المشرفة. طب هي حجر، هي حجر، كما في بعض الأحاديث عن الإمام علي في نهج البلاغة يقول أنا أعتقد أنها لا تضر ولا تنفع، لكن الله تعبدنا بالطواف حول بيته. إنسان يأنس في هذا الأمر على طريقة يعني ذاك الشاعر معروف. أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. لما بيزور المقام بيزور المكان بيصير عنده حالة أخرى، بيصير عنده يعني إذا صح التعبير هيك انفجار عاطفي. تستحضر الذاكرة كل تلك المشاهد التاريخية التي حدثت في هذا المكان، فيعني تأثر الإنسان روحيا ومعنويا. على العموم أعود لأصل الفكرة، الإنسان عنده ألفة بالمحسوس. خطورة هذه الألفة بالمحسوس أنه جعلته يجسد الإله ويعبد الأصنام التي يتخذها من دون الله سبحانه وتعالى. هذه الألفة بالمحسوس هي التي دفعت قوم موسى إلى أن يقول له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هي التي دفعت بعضهم إلى القول لن نؤمن لموسى، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، نشوفه لالله، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، لأنهم يعني يألفون كما قلت المحسوس، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تأتي إلى أن تقول الآية أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. فهذه كلها منطلقة من هذا المنطلق، ولكن كما قلت علينا أن نميز الإلفة بالمحسوس. هذا انطباع بشري صحيح، لكن لا يجوز أن يتجاوز الحد ليصل إلى مستوى ماذا؟ الشرك. هذا دافع أول. الدافع الثاني الشبهات. أكثر الذين قالوا ووقعوا بالشرك واجهوا بعض الشبهات، مثلا الثانوية، ثانوية يعني الذين قالوا بوجود إلهين، مثل المجوس. المجوس قالوا بوجود إله الخير إله الشر، إهريما وإله الثاني يزيدا كذا. فليش قالوا بإله الشر؟ قالوا مش معقول أن تكون هذه الشرور من الله تعالى. صار عندهم شبهة إنه نحن في هاي الدنيا بتواجهنا أحداث كثيرة، منها شرور ومنها خيرات، منها شرور ومنها خيرات، فالخيرات من الله لكن الشرور غير معقول أن تكون من الله، فلذلك ذهبوا إلى القول بوجود إله آخر. في إلهين، إله بيبعث لنا المصايب والآلام والأوجاع، وفي إله بيبعث لنا الخيرات. طبعا هذا خطأ فادح، وهذه الشبهة غير صحيحة، إنما هو إله واحد. وإشكالية الشرور تحدثنا عنها بما فيه الكفاية، قلنا ما في شيء اسمه شر مطلق على الإطلاق. بعض الأشياء التي نراها شرا هي في عينها وفي نفسها خير محض، لا نعود إلى ذلك. لكن أنا أريد أن أبين أن بعض الناس ذهبوا إلى الاعتقاد بالشرك نتيجة شبهة تحكمت بهم. حتى المسيحية الذين قالوا بالتثليث ربما وقعوا بشبهة، وهي شبهة ماذا؟ أن عيسى ما عنده رب، ما عنده أب عفوا، كل الناس خلقت من أب، عيسى ولد بدون أب، فإذا هو ابن الله. وقعوا في هذه الشبهة، والقرآن الكريم جاوبهم قال لهم إذا كان عيسى بدون أب فآدم بدون أب وبدون أم. كونه بدون أب لا يعني أنه ابن الله على الإطلاق، هذا مظهر قدرة الله سبحانه وتعالى. المهم هذا نوع، هذا دافع من دوافع الشرك، الشبهات، ما فهموا آية بشكل صحيح، ولذلك ما بيجوز نجلدهم، تعالوا نجلس معاهم نشوف شو إشكالاتهم، نستمع إليهم، نفكك هذه الشبهات التي تواجههم، لا سيما نحن اليوم في عصر تتم فيه عولمة الشبهات بين ليلة وضحاها. بنزل واحد شبهة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال ساعة بتكون انتشرت بالكرة الأرضية. فالمنابر التي توزع الشبهات كثيرة، والمنابر التي تفند الشبهات مع الأسف الشديد قليلة وقليلة. الدافع الثالث، سأختصر إن شاء الله تعالى، الذي أعتقد أنه يشكل دافعا من دوافع الشرك، هو المصالح الضيقة، مصالح الإنسان. إن الكثير من الأفكار التي تمثل الشرك إنما بثها السلاطين وأرباب السياسة الذين يرومون من وراء بث الأفكار الشركية، إما إلى استسهال ادعائهم مقامات عالية. كانوا السلاطين كما تعلمون يدعون أنهم ظل الله على الأرض، السلطان هو ظل الله على الأرض، لا يرد عليه، الرد عليه كالرد على الله على السلطان. لما السلطان بيروج لفكرة الشرك، هذا يسمح له أن يعطي نفسه مكانة هي في الحقيقة لله عز وجل وللمخلصين من عباده الصالحين كالأنبياء والأولياء. لمن هو بيصور نفسه أنه ظل الله على الأرض، هذا بيعلم الناس يكون عبيدا له. فرعون شو سوى؟ فرعون رفع نفسه إلى مستوى عظيم، استعبدهم، استخفهم فأطاعوه. شو قال له موسى؟ قال له وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. يعني أنت تفكر حالك أنه هاي نعمة، عبدت بني إسرائيل، سيرتهم عبيدا لك. رفع نفسه أنا ربكم الأعلى. فالشرك إذن في الواقع يقف خلفه الكثير من الأغراض ومن المصالح السياسية، ولا سيما أن من جهة أخرى طبعا أن الشرك عندما تبشر أو تدعو إلى الشرك فإنك تخلق ضوضاء وفوضى، ناس معه ناس، يعني مشاغل للناس حتى لا يقف الناس في وجه هذا السلطان الجائر والحاكم. فلا بد من إلهائهم. اليوم إلى الآن سلاطين هذا الزمان بيلهوا الأم بمعارك جانبية حتى يستمروا في الحكم. لاحظوا أنظمة العالم العربي والإسلامي، أنظمتنا ملوك وحكام، حتى الناس تسكت عن تربعهم على عرش السلطة مدى الحياة، هم وأولادهم. فبيلهوا الناس، بماذا يلهون الناس؟ إما بالمال، بيرشوا علي المال، طعم العين بسلح الدم، ما عشو بتحكي الناس. أو بيلهوا الناس بحروب هامشية كالحروب التي تجري اليوم في منطقتنا بين السنة والشيعة أو غيرهم، لأنه بيصبح هذا السلطان هو حامل طائفة، إنه ما فينا الآن وقت، في عنا معركة مع المذاهب الأخرى، فلا يرتفع صوت الإصلاح الداخلي. كلها مشاغل مما يعني ابتكرته السلطة الكثروية المستبدة، هي أنها ترمي أمثال هذه المشاغل الفكرية حتى تحرف الناس عن قضاياها الأساسية. للحديث إن شاء الله صلة في البحث القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين.